لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
2016 تغير المشهد بشكل جذري، يعني مبدأ المعركة لدى السعودية كان مستمر في عهد الملك عبد الله ومستمر في عهد الملك سلمان، لكن طريقة إدارة الحرب اختلفت. ليش؟ لأن الأمير محمد بن سلمان عنده رؤية تجاه هذه القضايا. قال باختصار: أنا أريد إصلاح علاقتي مع إيران ومع تركيا ومع أمريكا ومع العالم. عندكم خيارين. خيار الأول: نوصل لاتفاق مشترك، لكم مصالحكم ولي مصالحي، خلونا نلعب على المصالح المشتركة. ما تبغون هذا السيناريو، فالمواجهة هي المصير. الأمير محمد سلمان عندما دخل هذه المعركة هو يدرك أنها معركة كسر عظم، ويدرك أن هذه المعركة خطيرة عليه وخطيرة على القارب أو القيادة التي يقودها، لأنها مواجهة كسر عظم حقيقية. هذه المعركة عندما تدخلها ستدخلها وحيدا.
بس يجي يقول لك دخلنا في حرب مع أو في عراك مع إيران، وفي الأخير بعد كل هذا رجعنا للنقطة الأساسية اللي بدينا عليها، فما تغير شيء. دخلنا مع قطر وخرجنا وما تغير شيء. دخلنا في حرب مع اليمن علشان ننهي الحوثي، وما ولا يزال الحوثي موجود. بشار لا يزال هو الرئيس وإحنا تهاوشنا معه. ففي الشكل العام أن وين المكاسب؟ أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. كيف تفكر الرياض هو موضوع الحلقة هذه، وهو مهم، وحاولت ألقى شرح موضوعي ما استطعت لقراءة التحركات السعودية من عام 2015 وحتى اليوم. ليه كانت في فترة خصومات وصراعات ومعارك متتالية وقوية، وليه الآن صارت فترة مصالحات تهدئة وإنهاء الخلافات؟ قد يحمل هذا الانتقال من خصومة تركيا ومقاطعة إيران وقطر وحرب في اليمن وتوتر شديد مع أمريكا إلى اتفاق العلا والمصالحة السعودية التركية والمصالحة السعودية الإيرانية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وتعزيز العلاقات الصينية. هذا كله قد يحمل تفسيرات وتحليلات كثيرة. ضيفي يعطي تحليلا يستحق الاستماع إليه. هي حلقة تقرأ وش اللي حصل في الرياض عام 2015، ويربط بسياقات هامة تبدأ من عام 1940 حتى عام 2003 إلى 2008، اللي يرى ضيفي أنها نقطة مفصلية وشرارة بداية الربيع العربي. وبفهم هذا كله تستطيع أن تفهم كيف وصلنا إلى المشهد السياسي العربي اليوم. ضيفي في هذه الحلقة العزيز مالك الروقي، صحفي ومحلل سياسي. معه ستستمع إلى طرح مختلف وتحليل جدير بالاحترام. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، كثير من الروابط والمصادر اللي أشار إليها ضيفي، وكثير مهتم لهذه المراجع، لكن دائما توترني سالفة أننا نحطها في وصف الحلقة لأنها غير مرتب ويمتلئ ويصير غير مفيد، فحبيت أجمعها في مكان للمهتمين. ففي وصف الحلقة رابط الاشتراك في نشرة فنجان البريدية، تصل بريدك لحظة نشر الحلقة الصوتية صباح كل أحد. إذا مهتم بالمصادر والمعلومات المهمة في هذا السياق ولم تنشر وبعض الكواليس، فاشترك في نشرة فنجان من خلال الرابط الموجود في وصف هذه الحلقة. أما الآن لنبدأ.
وش تصورك العام
لي
للحلقة هذه؟
أنت وش تصورك؟ أنا قلت لك تصوري.
أنا تصوري مفترض نشرح شيء بسيط جدا للناس اللي ما عندها سياق للأحداث، للناس اللي ما لها خلق تتابع نشرة أخبار ولا لها خلق تشوف كلام مكرر انه احنا قويين بس وليش احنا قويين، ليش احنا، عطني سياق واضح منطقي، سياق الاحداث، وش اللي صار، هل في اخطاء ما في اخطاء، هل في اشياء جيده اشياء جيده، يعني سياق المنطق اللي خاطب العقول. اعتقد ان هذه الدائره العامه
والسياق، يعني رغم انه مهم بس انها يعني هل تغيرنا ولا ما تغيرنا،
هل تغيرنا ما تغيرنا، هذا مره مهم لان احنا ما تغيرنا.
أنت تتوقع
مرة ما تغيرنا؟
لا لا لا
أبدا ما تغيرنا. حنا معيارنا واحد من يوم بدينا. من يوم بدينا ركز.
والله يا أخي أنت شكلك كرياتيف جنسي معهم. بس ليه تتوقع إن ما تغيرنا؟
إحنا بدينا.
الحين بدينا.
الحين بدينا. إحنا ما تغيرنا لأنه إذا تبغى يا عبد الرحمن تفسر شلون تفكر الرياض في التعامل مع سياستها الخارجية لازم ترجعني لعهد الملك عبد العزيز. جميل.
أوكي.
ليش نرجع لعهد الملك عبد العزيز؟ نرجع يا طويل العمر للحرب العالمية الثانية. شلون تعامل مع الملك عبد العزيز؟ أوكي. وبناء وش كان معياره الأساسي اللي بنى عليها سياسته الخارجية وتعامل مع القوى الموجودة وقاعدة تتصارع في العالم. عندنا 1940 قصفت الظهران من قبل القوات الإيطالية وتعطل النفط السعودي طبي العمر لأشهر. هذا بالنسبة للملك عبد العزيز اللي للتو اكتشف النفط وبدأ النفط يعني يغدق خيراته على البلد. فجأة توقف. الملك عبد العزيز عنده مشروع تنموي يبغى يطور البلد، يبغى يصنع بلد بمعنى أصح مش يطورها. وعندك العالم منفجر. وش الحل؟ الحل يا طويل العمر أنه يتواصل مع الإيطاليين والألمان. أرسل مبعوثه خالد آل هود الكرقني على ألمانيا. وطبعا اللي بيرجع للتاريخ يلقى صور ومقاطع فيديو لخالد آل هود الكرقني يوصل إلى برلين ويقول للألمان الحرب هذه إحنا ما لنا دخل فيها. حربكم مع الحلفاء ترى ما لنا علاقة، هذه الحرب لا ناقة لنا ولا جمل فيها.
وهم في الأساس ليش قصفوا الظهران؟
هم قصفوا الظهران عشان يعطلون القوات البريطانية الموجودة في المنطقة ويعطلون إمدادات النفط لها. فبالتالي الملك عبد العزيز شعر أنه أنا قدام خطر، راح أدخل في معركة وأنا ما لي صلاح فيها. المعركة كانت قريبة في الشرق الأوسط. شلون؟ في مصر مثلا معركة العلمين كانت قائمة موجودة. الملك عبد العزيز يشعر أنه المعركة قريبة من عنده. في نفس الفترة هذه الملك عبد العزيز اتخذ القرار هذا، رغم أنه نظريا هو على علاقة جيدة بالبريطانيين، على علاقة جيدة بالأمريكان. هذا قبل الاجتماع الشهير مع روزفلت، على الأقل كان فيه توافق. هنا الملك عبد العزيز اتخذ هذا القرار. بعدها فترة نشوف رشيد علي الكيلاني في العراق، شخص قرر أنه يقاوم القوات البريطانية في العراق. رشيد علي الكيلاني سوى انقلاب في بغداد وبدأ يا طويل العمر يدعم هتلر بشكل رسمي وهتلر يدعمه. فاقتربت أيضا المعركة من الملك عبد العزيز ذاك الوقت. الملك عبد العزيز التزم الحياد في هذا الموضوع. رشيد علي الكيلاني لما فشل الانقلاب حقه وين لجأ؟ لجأ الملك عبد العزيز عبد الرحمن. رغم ذلك البريطانيين كانوا في ذاك الوقت يصرون على الملك عبد العزيز أنك لازم تسلم هذا الخائن المارق الذي انقلب على الملكية في العراق وأيد هتلر، فلازم تسلم هذا الرجل. الملك عبد العزيز رفض التسليم، رغم الملك عبد العزيز لا يمتلك في ذاك الوقت جيش قوي يستطيع مواجهة بريطانيا أو يستطيع مواجهة الحلفاء أو 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 أو. بعد فترة التقى السفير الأمريكي بالملك فيصل في
جدة. وش تفسيرك لعدم التسليم؟
عدم التسليم أنه أنا عندي موقف محايد. طبعا يجيك في السياق تفسير الموضوع هذا.
ممتاز.
الملك فيصل لما قابل السفير الأمريكي في جدة سأله السفير الأمريكي وطالب أنه يجب أن يسلم رشيد علي الكيلاني. الملك فيصل رفض ذلك وفق الوثائق الأمريكية الموجودة في المراسلات اللي كانت موجودة. فالملك فيصل قال لو ما بقى واحد من آل سعود ما راح نسلمه. نشوف بعدها بسنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، مش من حادثة رشيد علي الكيلاني، بعد سنتين من قصف الظهران، شلون بدأت معايير القوى الدولية تتغير والحلفاء ينتصرون وبدأت العالم يتشكل. جو قالوا بنشكل عصبة الأمم، فبالتالي الدول اللي راح تدخل معنا في عصبة الأمم يجب أن يكون لديها موقف من الحرب وتعادي ألمانيا وإيطاليا. السعودية في ذلك الوقت التقى الملك عبد العزيز بروزفلت في البداية الرئيس الأمريكي واتفق معه أنه حلفنا تجاري الآن بينه وبينكم، إحنا أنتم يا الأمريكان وإحنا يا السعوديين. هذا الحلف ليس حلف تبعية إنما حلف تبادل مصالح. بعدها بكم يوم التقى بتشيرشل في مصر. لما التقى في تشيرشل وش يقول المترجم اللي كان حاضر معهم في ذاك اليوم كمترجم للملك عبد العزيز، وظهر في وثائقي أعدة إدارة الملك عبد العزيز. يقول أن الملك عبد العزيز عندما اجتمع بتشرشل قال له أنا كنت مساهم في هذه المعركة، أبغى نتيجة مساهمتي كسبي أو غنيمتي من هذه المعركة وهذه الحرب، لأني أنا المملكة العربية السعودية منعت القوات الإيطالية أنها تكون موجودة على البحر الأحمر. طبعا البريطانيين عندهم علم أنه الإيطاليين طلبوا قبلها بسنوات من الملك عبد العزيز أنهم يقيمون قواعد عسكرية في البحر الأحمر عشان يواجهون التواجد البريطاني وقدموا مساعدات وما إلى ذلك. الملك عبد العزيز اتخذ موقف الحياد. فمعيار الملك عبد العزيز الأساسي عندي مصلحتي، وين راح تكون مصلحتي؟ أنا بكون معها، اللي هي مصلحتي الوطنية. لكن هذه المصلحة ما تأخذ بالفكر البراغماتي البحت اللي ما عنده موقف أخلاقي اتجاه القضايا. أنا راح أتبع مصلحتي، لكن برضو عندي بعد أخلاقي قاعد أشتغل عليه. فالملك عبد العزيز لما جاه رشيد علي الكيلاني اتخذ موقف أخلاقي، منطلق هذا الموقف الأخلاقي عادات وتقاليد العرب، إذا دخل الدخيل سلم. بناء على هذه الشربك اللي انت شايفها تقدر تقيس موقف المملكة العربية السعودية في كل مراحلها، وممكن تكون أبرز حادثة ممكن تفسر لك التقارب ما بين موقف الملك عبد العزيز في الحرب العالمية الثانية، اللي هي قضية النفط، اتفاق أوبك بلس. شلون تعاملت أمريكا، شلون تعاملت روسيا، شلون تعاملت السعودية مع المشهد بهذه الطريقة، وقدمت مصلحتها وقالت مصلحتي أولا. كذا أعتقد أنك تقدر تفهم السياسة السعودية من هذا المنظر.
فإذا لو تبغى تصفها تقول أنها سياسة تهتم لمصالحها، بس هذا وصف عام جدا يعني. وش النمط اللي موجود من عهد الملك عبد العزيز إلى
نمط؟
النمط للسياسة السعودية اللي أنت تبغى تقول أنه ما تغير.
أنا قاعد
وصف لي.
أنا قاعد أقول أنه
أعرفه.
أعرفه؟ أنا ممكن أرجع لك يا طويل العمر إلى كل المواقف اللي مرت تاريخ السعودية. السعودية لم يكن لديها موقف يوما ما ضد مصالحها في تاريخها.
أوكي.
فإذا تبغى تعطيني موقف ضد مصالحها فأنا أقول لك أوكي، المعيار ليس معيار المصلحة. ممتاز؟ عكس دول موجودة في المنطقة.
مثل؟
ما أبغى أعطي أمثلة.
أوكي.
دول كثيرة في المنطقة النظام السياسي قاعد يقدم شيء لمصلحة دولة ما
على حسابه،
على حساب شعبه وعلى حساب وطنه ومصلحة الوطنية. أنا أقول النظام السياسي في المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم هو يقدم مصلحة الوطن، المصلحة القومية، المصلحة الوطنية على مصالح الدول الأخرى. ليش؟ لأنه يأخذ شرعيته من الداخل ولا يأخذ شرعيته من الخارج.
في عهد الملك فيصل مثلاً كيف أنه تغيرت الفكرة وصار الإسلام هو السلاح اللي تبغى تستخدمه السعودية، قبلها ما كان موجود. كيف جلس يتغير هذه الأشياء؟ يعني كيف تقدر تقرأ التغيرات في استخدام الأسلحة؟ يعني
هذه اسمها أوراق سياسية. بمعنى كل دولة من الدول أول شيء تحلل وضعها الداخلي، تحلل قوتها الداخلية، بناء عليها تقرر أنها تلعب بالأوراق السياسية الموجودة في المنطقة. العالم العربي عبد الرحمن اليوم مترابط بشكل غير متخيل. اليوم لما يسقط طفل في المغرب داخل بير، تلقى واحد في بيشة قاعد يحط حالات واتساب عن هذا الطفل، واحد في الدوادمي، واحد في عسير، كلهم مهتمين بقضية طفل طايح في بير في المغرب. بينما لو هذا الطفل طاح في البرازيل ما راح تلقى نفس التفاعل معه. أنا أبغى أعكسها على الجانب السياسي. العالم العربي 1902 لما دخل الملك عبد العزيز لاستعادة الرياض، كان العالم العربي كله محتل من قبل القوات الاستعمارية، عراق، أردن، بلاد الشام أغلبها احتلال بريطاني، سوريا، لبنان احتلال فرنسي، مصر، السودان احتلال بريطاني، شمال أفريقيا تتكلم عن ليبيا إيطاليا، تتكلم عن المغرب الجزائر موريتانيا، تونس فرنسا. في اللحظة اللي خرج منها الاستعمار العالم العربي كله تحول إلى الملكية. ملكية في مصر، ملكية في العراق، ملكية في سوريا حتى لو كان وقتها قليل، ملكية في الأردن، ملكية السنوسية في ليبيا، الملكية الموجودة في المغرب. فتحول العالم العربي الملكية في اليمن، تحول العالم العربي إلى ملكيات. عندما حدث ثورة جمال عبد الناصر أو انقلاب جمال عبد الناصر، بناء على وش موقفك منها، تحول العالم العربي إلى جمهوريات عسكرية. جمال عبد الناصر، نتكلم عن عبد الكريم قاسم في العراق، نتكلم عن الضباط في سوريا، نتكلم عن القذافي وانقلاب على الملكية، نتكلم عن حالة انقلابات فجأة صار العالم العربي كله عسكر. حتى الملك حسين، الملك حسين بن طلال وهو ملكية، يعني ما استطاع أنه يقاوم هذه الموجة من العسكرة، وهو ملك اضطر أنه يلبس الزي العسكري. اللي أبغى أوصله أنه السعودية لما صارت حالة العسكرة عسكرة العالم العربي قدرت الموقف. ما هو الموقف اللي أنا الحين قاعد أحافظ، أو شلون أحافظ على وجودي كدولة متماسكة في ظل هذه الحالة من الانقلابات والتدخلات العسكرية الموجودة في العالم العربي؟ طبعا إذا نبغى نفكك صراع الملك فيصل وعبد الناصر صراحة راح ناخذ وقت طويل، لكن إذا لك خلق تسمع فممكن طيب. عبد الناصر لما وصل أول طرف حاربهم الإسلاميين وهو الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بشكل واضح. جماعة الإخوان المسلمين بعد تعامل عبد الناصر معهم انتقلوا إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية بدرجة أولى، خصوصا بعد إعدام سيد قطب. هذا السيناريو حدث في العراق بقمع الإسلاميين في العراق، قمع الإسلاميين في سوريا، قمع الإسلاميين في ليبيا، في تونس. هذول كلهم وجدوا الملجأ الوحيد لهم دول الخليج والمملكة العربية السعودية. السعودية كانت تعاملها مختلف. السعودية كانت تقول تعالوا بس بشرط لا تتدخلون في السياسة الداخلية السعودية. هذه الحالة من التكدس اللي تعرض لها الخليج جعلت من هذه الحالة ورقة قوة تستطيع المنطقة، منطقة الخليج، أنها تواجه المد الناصري. طبعا هذا كان أيضا مدعوم من قبل أمريكا اللي كانت ترى أن وجود الحالة الدينية في العالم العربي راح يقلل من النفوذ الشيوعي والنفوذ السوفيتي. فبالتالي هذا أيضا يعطي على قولتهم الدافع أيضا المهم، أنه يعني ريغان كان يطلع ويخاطب المسلمين يقول إحنا وياكم أديان واحدة، خلونا نعادي الملاحدة الشيوعية الحمراء. فكان الخطاب العام بشكل عام اتجاه إلى جعل الحالة دينية أكثر. هنا بدأ على قولتهم الصراع يتخذ منحى آخر. السعودية ترى بأنه هي قائد العالم الإسلامي، فلذلك
بس معلش، يوم خرجوا من مصر والعراق وغيره، هل كان خروجهم إلى الخليج يعني لأنه هو المكان الوحيد، ولا كان استقطاب من الخليج
له؟ لا، لأن هو كان المكان الوحيد.
فكان النتيجة أنهم موجودين،
والدليل أنه هو كان المكان الوحيد وليس استقطابا. هذول أغلبهم السياسيين راحوا يشتغلون في التعليم، صار مدرسين. يعني رجل راعي برلمانات وأحزاب في مصر، في سوريا، في العراق، ينتقل من الأحزاب إلى أن يصبح معلم، معلم في قرية، معلم في مدينة، معلم. هذا يعطيك الدليل أنه الخليج ما استقطبهم، هم جو لجوءا إلى الخليج. فبالتالي الخليج حاول يستخدمهم بهذه الصورة العامة من ناحية تأمين الجبهة الداخلية ضد المد الناصري. الإعلام لعب دور لا تتخيل يا عبد الرحمن في الصراع الناصري الفيصلي إن صح التعبير. مثلا جماعة عبد الناصر عند إذاعة صوت العرب،
هلو.
في السعودية عندنا إذاعة نداء الإسلام من مكة، عندنا حاول جمال عبد الناصر أن يسيطر على جامعة الدول العربية رغم أن الجامعة السعودية من مؤسسيها في أيام الملكية. فالسعودية أبرزت كذلك دور التضامن الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، ورغم ذلك السعودية دخلت تدعم جامعة الدول العربية، تقول أنا بالورقتين هذه أنا قوية، أنا بالعروبة أنا قوية لأني أنا مهد العروبة، أنا بالإسلام قوية لأني أنا أيضا مهد الإسلام. فبالتالي الورقتين هذه هي أوراق قوة سياسية بالنسبة لي، ما أحد يقدر يأخذها مني، وبناء عليها أنا قاعد أصون مصالح الأمة العربية والأمة الإسلامية من هذا المنطلق. فهذا اللي يفسر لك ليش السعودية اتخذت هذا الموقف، وبناء على واقع سياسي لازم تلعبه بهذه الطريقة.
أوكي. طب ليش أنا أجيب هذا بالضبط يعني المثال؟ لأنه يعطيني برضو ليش أن الناس تقول هذه الفترة تختلف. فمثلا المسألة الإسلامية صارت أقل استخداما في الخارجية السعودية، وتقدر تشوفها في كثير من الأشياء، الدعم وغيره صار مختلف تماما في السنوات الأخيرة. اثنين، مثلا السعودية مثلا في تاريخها ما بدأت حرب، بس بدأت حرب مؤخرا. فالقصد يعني أقدر أجيب كم مثال، بس القصد أنه يبدو أن هذه الفترة مختلفة.
وش اللي تغير؟ إذا أبغى أجاوب على هذا السؤال لازم أرجع لعام 2003.
2003؟
نعم 2003.
أوكي تفضل.
وأبغاك تعطيني وقت أني أعطي على الأقل السردية اللي من خلالها نستوعب شلون المشهد في العالم العربي تغير.
ممتاز.
لأني مؤمن بأن الأخبار اليوم إذا شاهدها المشاهد العادي لن يستوعب قيمتها وأهميتها ما لم يفهم سياقها. هذه أزمة الأخبار اليوم في القنوات التلفزيونية، فإذا ما فهم سياقها ما راح توصل إلى معنى الحقيقي للأخبار، خصوصا إذا تعتمد فقط على نشرات الأخبار، ما تقرأ صحافة، ما تعرف التفاصيل الأكبر في الصحافة، فبالتالي ما يصير عندك فهم واضح. أبغى أرجعك إلى عام 2003. 2003 يا طويل العمر نتكلم عن القوات الأمريكية قررت أنها تغزو العراق.
حلو.
حط ستوب على المشهد وشوف الخريطة. وش هي خريطة التحالفات الموجودة في العالم العربي؟ عندنا يا طويل العمر إيران ليس لديها نفوذ في المنطقة. ليش؟ لأن في حجر أصم اسمه العراق، على عداء مع الجميع، على عداء مع السعودية، على عداء مع إيران، على عداء مع تركيا. هذا الحجر الأصم كان عبارة عن حجر سد مأرب، اللي لو طاح هذه الأمم الثلاث راح تصطدم ببعضها شئت أم أبيت. لما أقول لك شوف خريطة العالم العربي، شوف الدول المتحالفة مع بعضها، سوريا، مصر، السعودية كان مثلث رئيسي في التحالف العربي، وعلاقة السعودية بكل الدول العربية كانت ممتازة جميعها ما عدا العراق. ورغم ذلك في آخر سنوات العراق السعودية صارت العلاقة جيدة. لو نشوف لقطة عزة الدوري لما سلم على الملك عبدالله في الجامعة العربية، بدأت السعودية أيضا تحل هذا الموقف. طلعنا العراق من المشهد، جات القوات الأمريكية غزت المنطقة. وش اللي تغير عندنا الآن؟ اللي تغير يا طويل العمر أن الدول الثلاث أصبحت في مكان التقاء واحد وهو العراق. إيران قررت منذ البداية أنها تلعب بأوراقها. شلون؟ أفترض أنه القائد السياسي في طهران جلس قال وش هي أوراقنا اللي نقدر نلعب فيها داخل العراق؟ ورقة العروبة أنا ما أقدر ألعبها، أنا فارسي. ورقة الإسلام هي ورقة مهمة، بس أي إسلام؟ الإسلام السني ما راح يجيني، أنا راح ألعب على الإسلام السياسي الشيعي. فإذن هذه هي ورقتي، إيران راح ألعب فيها داخل العراق. جاءت تركيا، نفس السيناريو صار في أنقرة. وش الورقة اللي نقدر نلعب فيها؟ ورقة العروبة ما تفيدني، ورقة الإسلام جدا مفيدة. إذن ورقة الإسلام السياسي هي الورقة الأنجح في التعامل مع الوضع العراقي. لذلك انطلقت تركيا في دعم الأحزاب الإسلامية الموجودة في شمال العراق في الشمال السني. السعودية في ذلك الوقت كان عندها موقف ابتدائي من الغزو، أنها ضد الغزو. وأعتقد أنه هذا أيضا على لسان الأمير سعود الفيصل، أنه السعودية أخطأت بعدم التدخل أو حماية عروبة العراق في ذلك في تلك اللحظة. خليناهم. نتكلم عن 2004 2005 2004 2005 السعودية أصلا كانت مشغولة بالتفجيرات اللي صايرة في الرياض والأحداث اللي نعرفها، تفجيرات المحية وما إلى ذلك. وصلنا 2006 2007 انفجر الوضع الطائفي في العراق بشكل غير مسبوق. الإسلام السياسي السني والإسلام السياسي الشيعي تداخلوا مع بعض، صار الانفجار الشهير وهي الأحداث الطائفية المرعبة. السعودية في ذلك الوقت أيضا كان فيها موجة عامة، تيار إسلام سياسي أيضا يدعم مقاومة الوجود الطائفي في العراق. هذه لها ظروف، احنا نقرأ الآن واقع سياسي، ما نبغى نقول من الصح من الغلط. جينا يا طول العمر، هذا 2007 الحرب الطائفية. 2008 كانت لحظة مفصلية على العالم. لماذا؟ لأن صار الأزمة الاقتصادية العالمية.
حلو.
الأزمة الاقتصادية العالمية انهارت بسببها اقتصادات كثيرة في العالم، بما فيها الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأوروبي واقتصادات آسيوية. وش أثر الأزمة هذه على المشهد؟ الأثر يا طويل العمر أنه القوات الأمريكية أو أمريكا قالت أنا راح أقلص تواجدي في العالم لأن عندي أزمة اقتصادية. تتكلم عن أرقام الكونغرس الرسمية تقول أنه الجيش الأمريكي أو وزارة الدفاع الأمريكية تدفع في 3 دقائق في العراق $1,000,000 في 2008. هذه الأرقام من اللي كان يسوقها في ذاك الوقت؟ كان يسوقها أوباما، لأنها أرقام رسمية. أوباما في انتخابات 2008 شعار حملته وش كان؟ التغيير، أنه راح نغير. من أهم الأشياء اللي رفعها في 2008 قال أنا راح أنسحب من العراق، راح أنسحب من أفغانستان، راح أقلص تواجدي في العالم، راح أوقف المساعدات العسكرية اللي يعطيها مصر ويعطيها الأردن. تتكلم عن مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد أصبحت تأخذ مساعدات من أمريكا وفق الاتفاقية. أوباما قال أنا راح أقلصها وراح أقلص المساعدات اللي قاعد أرسلها لكل دول العالم. وهذا يعني طلع موجة كبيرة في أمريكا تقول هذا الصح، إحنا وش كلفنا ندفع للصومال؟ إحنا وش كلفنا ندفع لمصر ولا الأردن ولا نخلي أبنائنا يقتلون في العراق ولا يقتلون في أفغانستان؟ لذلك حملة أوباما نجحت في إبراز هذه الحالة. طبعا هذه الحالة جات معها حالة أخرى، وجود اليمين. ظهر اليمين في حالاته الأولى اللي سينتهي في نهاية المشهد بوجود ترامب. اليمين هنا بسبة الأزمة الاقتصادية كانت أيضا شعارات مماثلة لشعارات أوباما لكنها أقل ديمقراطية. كانوا يقولون طلعوا المهاجرين، ليش نفتح ديرتنا كل شوي على هالمهاجرين ويجون يأخذون حلالنا ويأخذون وظائفنا وما إلى ذلك. طلعت لك ماري لوبان في فرنسا نفس الخطاب، فرنسا للفرنسيين وطلعوا المسلمين من عندنا وطلعوا المهاجرين هذولا واللي عيونهم مدري شلونها. هذه الموجة راح تكبر معنا بعدين وتصير شيء كبير. 2009 قرر أوباما أنه ينسحب ويسحب القوات الأمريكية من العراق، وقع عليها نور المالكي كأحد إنجازاته وقال أنا الذي أخرجت القوات الأمريكية من العراق. 2009 بدأت شهية إيران ترتفع وشهية تركيا ترتفع، ومقاومة السعودية تبدأ بشكل فعلي. السعودية قالت أنه هذه المنطقة الآن الانكفاء الغربي هذا ما يطمن، إحنا إذا تركنا هذه المنطقة لإيران وتركيا راح تأكلها. هذا بعدين اللي صار في أجزاء معينة. 2010 وش اللي صار؟ 2010 بدأ الربيع العربي، لأن الأنظمة العربية الموجودة كان عندها يعني كوارث إدارية وكان عندها أزمة اقتصادية هائلة تسببت بأنه هذه الأنظمة لا تستطيع مواجهة الظروف الاقتصادية الموجودة في العالم. ارتفعت نسبة البطالة في العالم العربي 2009 بسبب الأزمة، ارتفعت نسبة الديون، حالة الفقر أيضا ارتفعت، البطالة، كل هذه شكلت لنا الربيع العربي. فهذه السبب المحرك، الشرارة التي دفعت الربيع العربي للاندلاع، وليست شرارة البوعزيزي لأنه أحرق نفسه. هذه الشرارة الحقيقية الاقتصادية، لأنه هذه الدول لم تستطع أنها تقاوم المشهد، والبنية الإدارية والمؤسسات الحكومية ما كان عندها قدرة على الإصلاح لأنها اعتادت على هذه الحالة من السكون، وهذه الحالة من يسميها حازم صاغية العفن السياسي، أن فيه مؤسسات في العالم العربي تعفنت سياسيا بس ما أحد اكتشف أنها تعفنت. لما انفجر الوضع اكتشف الجميع أنه المؤسسات هذه ما قدرت أنها تشيل البلد. شوف مثلا في السعودية أزمة كورونا اكتشفنا أن عندنا مؤسسات تشيل البلد. ليش؟ أن عندك يا طويل العمر الأغذية ما نقصت، الكهرباء، الغاز، الطوارئ بشكل عام، عندك اكتفاء ذاتي في كثير من الأشياء اللي أنت قاعد تسويها، أوكي؟ وعندك دولة قادرة أن تواجه أزمة. الأزمة هذه كشفت لك عندك مؤسسات. نرجع ل 2011 بدأت إيران
بس دقيقة، طيب لأن 2011 برضو تاريخ مفصلي، بس ودي الحين ليش أنت اخترت 2008 أن الأزمة الاقتصادية مو الحراك السياسي، مو أوباما، مو يعني رغبة أوباما؟
السياسة هي التي، الاقتصاد هو الذي قاد المشهد في العالم وليس في العالم العربي فقط. هذه كلها انعكاسات،
لأن وجود أوباما لعب في المشهد بشكل كبير. يعني
أوباما حالة تمظهر، أوباما تمظهر، أوباما شلون قاد وشلون وصل إلى السلطة؟ لأنه صار في أزمة اقتصادية. شلون قالك حملتي هي التغيير؟ لأنه في أزمة اقتصادية. شلون دعموه؟ دعموه الجمهوريين والديمقراطيين ترى على فكرة، لأنهم كلهم يتفقون لازم نغير، لازم ننسحب من هالدول المتخلفة كانوا يقولون. فبالتالي هذه كل الظواهر اللي بتجيك بعدين هي ظواهر، هي حالة تمظهر. تقولي والله الربيع العربي في بعض الدول، في كثير من الدول، في حقوق سياسية، في ناس فعلا عندهم أزمة سياسية، فبالتالي انفجر الوضع. هذه كلها كانت موجودة، لكن اللي حركها فعليا هي الأزمة الاقتصادية.
2008 نرجع
2011 يا طويل العمر، الورقة اللي كانت ترفعها إيران في العراق وقالت هذه تنفع لي، الحين قالت عندي المنطقة العربية، أبغى أشوف وين الدولة اللي تصلح فيها هذه الورقة وبستخدمها. ممتاز، هذا 2011، عندي البحرين، نزل فيها هذه الورقة، بدأت المظاهرات في البحرين. هنا السعودية اضطرت أنها تواجه هذه الورقة بنفسها وما تتركها زي ما صار في العراق في ذاك الوقت، لأنه ما أحسينا أنه في شيء راح يتغير بشكل كبير. ففعلا قادت السعودية درع الجزيرة للدخول في البحرين ووضع حالة الاستقرار السياسي، بعدين جاء مجلس التعاون ودعمهم دعم اقتصادي كبير للبحرين وعمان عشان تهدي الأوضاع في تلك المناطق. السعودية عبد الرحمن لو تبغى تقرأ تاريخها، يبدو لي أن الاستراتيجية الأمنية اللي قائمة على السعودية، اللي صنعتها السعودية لنفسها، أنه الدول المحيطة في ندار ما دار هذه هي خط ناري لا يجب أن تقترب دولة معادية منه. تكلم عن الأردن، العراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن، السودان، مصر. الأردن لما اقتربت منها إسرائيل، الثقل الحقيقي للجيش السعودي كان في الأردن. العراق لما حارب خميني، السعودية دعمت صدام حسين ودعمت العراق لكي لا يبتلع من قبل إيران، وإيران خصم ذلك الوقت. صدام حسين 1990 عندما دخل الكويت، السعودية دخلت بنفسها. في البحرين 2011 السعودية دخلت بنفسها. في اليمن 2015 السعودية دخلت بنفسها. في مصر 2013 عندما استطاعت تركيا أنها تدخل ويعني يكون لها نفوذ في مصر، السعودية دعمت بنفسها تحرك الجيش المصري. في السودان حاليا السعودية هي التي تقود أو تحاول لملمة الوضع السوداني رغم صعوبته. هذه هي العقلية السعودية تفكر بهذا الطريق. 2011 البحرين، 2011 سوريا، إيران تستخدم هذه الورقة، 2011 لبنان، إيران تستخدم هذه الورقة، 2011 أيضا بدأت الثورة اليمنية، بس إيران ما كان لها ورقة قوية بذاك الوقت مع الحوثيين. تركيا طيب وش قاعد تسوي 2011؟ أيضا ورقة الإسلام السياسي، ورقة الإسلام السياسي هي اللي راح تنفعني أنا في كل منطقة، فبالتالي راح أدعم الإسلام السياسي في مصر، راح أدعم الإسلام السياسي في تونس، في تونس الممثلا بالغنوشي والنهضة، راح أدعم في شمال سوريا الإسلام السياسي، راح أدعم طارق الهاشمي ضيفنا السابق في السطر الأوسط في شمال العراق، راح أدعم الإسلام السياسي في الصومال، راح أدعم الإسلام السياسي ممثلا بالبشير في السودان. فتركيا قاعد تلعب، هل تقعد السعودية مكتوفة الأيدي؟ يجب أن تقاومهم في كل هذه المناطق.
فسوت السعودية،
السعودية دعمت البحرين، قلنا دخلنا في موضوع البحرين. بعدين يا طويل العمر في موضوع سوريا، رغم أن سوريا موضوع مشربك بشكل غير طبيعي، وملف مليء بالأخطاء ومليء بالأشياء الجيدة، ملف حقيقة مشربك. في لبنان نفس الفكرة، حاولت السعودية تقاوم الوجود الفارسي والوجود التركي في كل تلك المناطق. صلنا 2013-2014، بدأت أمريكا تجهز لإرهاصات الاتفاق النووي الإيراني. 2015 يا عبد الرحمن اتفقت أمريكا مع الدول الغربية مع إيران بأنه احنا ما عندنا مشكلة تسوون البرنامج النووي، لكن احنا بنراقب عليكم، وفي المقابل يعني نظير هذه المراقبة راح نعطيكم أموالكم المجمدة. كم أموالهم المجمدة اللي أخذتها إيران 2015؟ عبارة عن 100 مليار دولار في 2015. 100 مليار دولار عندما ذهبت إلى صندوق إيران، وين راحت؟ راحت الميليشيات في العراق 2015، راحت للحوثي 2015، راحت الميليشيات في سوريا في لبنان. صار في سيولة في السوق، سيولة غير طبيعية، صار موقف إيران أيضا موقف قوة. السعودية 2015 قررت أن تدخل عاصفة الحزم عشان توقف مشروع إيران في اليمن، لأنها كانت مضطرة، ما عندي حل إلا هذا الحل.
بس مو أزمة الحوثي قديمة؟ مع السعودية وحتى من قبل الربيع العربي.
أنا تذكر يوم قلت لك في الربيع العربي أنه فيه مطالب حقه بس هي ما حركت المشهد. في حد أخير أنت لازم توصل له، إذا تجاوزت هذا الحد أنا راح أضطر أتدخل بنفسي، وفي أحداث هي اللي بتحرك لك المشهد وتخليك أنت لازم تدخل. 2015 ارتفعت نسبة التبادل التجاري يا طويل العمر ما بين فرنسا وإيران بنسبة 50%، وارتفع أيضا التبادل التجاري ما بين بريطانيا وأمريكا مع إيران بنسب أيضا متقاربة. ليش اليوم إيران فرنسا هي أكثر دولة حريصة على إتمام البرنامج النووي الإيراني؟
ليش؟
لأن الشركات الفرنسية مستفيدة من هذا الاتفاق. في السطر الأوسط لما التقينا ببرنارد ليفي، وهو سياسي معروف في فرنسا ومؤثر وعنده مواقف تختلف تتفق معه، كان يقول بصريح العبارة أن الشركات الفرنسية هي التي تحرك السياسة الخارجية لفرنسا. معنى اليوم ليش فرنسا مهتمة جدا بلبنان؟ مهتمة جدا بلبنان لأن الشركات الفرنسية هي التي تسيطر على لبنان. لما اتفقت لبنان مع إسرائيل على قضية تنقيب النفط اللي موجود في البحر المتوسط، الشركات الفرنسية هي التي أخذت عقد هذا التنقيب. اليوم فرنسا مهتمة في محاربة الإرهاب في مالي، لأن الشركات الفرنسية قاعدة تطلع النفط في مالي وقاعدة تستفيد من المناجم الموجودة واليورانيوم وما إلى ذلك، فبالتالي لا يجب على الشعب المالي أن يبقى رهين الإرهاب.
صحيح.
أوكي. وهذه الأوراق اللي تلعبها الدول. لما أقول لك إيران تلعب ورقة، تركيا تلعب ورقة، فرنسا تلعب ورقة، أنت ما تقدر تروح المالي تقول لا أنا أبغى أخذ شركاتي راح تأخذ منكم ثرواتكم، لكن أنا أقول لا أنا جايكم أحارب الإرهاب. وعلى الدول الأخرى أيضا الحليفة لفرنسا أنها تشتغل بنفس الشغلة. بمعنى اليوم الرئيس الفرنسي لا يستطيع يطلع من ميزانية الدولة ويدعم القوات المالية داخل مالي، لأن البرلمان راح يوقفه، يقول هو على كيفك تودي فلوسنا. لكن فرنسا وش قاعدة تسوي؟ أتواصل مع عبد الرحمن، عبد الرحمن قائد لدولة سين مثلا، أقول عبد الرحمن مصالحك الفلانية راح أعطيك إياها، وش المقابل؟ ادعم لي الحكومة المالية. عبد الرحمن عنده قدرة يسيطر على البرلمان اللي عنده، يقدر يحرك الدنيا، فبالتالي عبد الرحمن يدعم مالي وأنا أدعم عبد الرحمن في قضايا أخرى. لذلك تشاهد وجود دول كثيرة في العالم ما لها علاقة في مالي لكنها موجودة في مالي لمكافحة الإرهاب. الإرهاب موجود في مالي قولا واحد، هذا خلصين منها. بس
الاهتمام،
وش معنى اهتميته في الإرهاب مالي ما اهتميته في الإرهاب مثلا في أي منطقة أخرى؟
بس مشكلة إيران أحسها يعني شربك ومختلفة. يعني حصول إيران على القنبلة النووية أو اكتمال برنامج النووي، يعني أول شيء إنه أمريكا هي اللي بدأ يعني أعطتها هذا الغطاء الدولي بهذا البرنامج. وأمريكا في برنارد هايكر كان يقول إن لأن أمريكا تبغى إيران تمسك المنطقة كلها وهي تبغى تطلع، فمشروع سياسي، وهل تستفيد منه اقتصاديا؟ موضوع يجي بالضرورة بعدها على طول. بس مثلا فرنسا تقدر مع أي دولة ثانية، يعني عندها مصالح اقتصادية في أكثر من دولة، وإذا ارتبكت المنطقة فهو مضر لفرنسا والاقتصاد فرنسا، فبيضر المنطقة كلها، يعني فهي موجودة شركاتها في كل دول العالم. يعني
ممتاز. بس فرنسا الآن وش تواجدها في الشرق الأوسط؟
يعني عندها شركاتها في السعودية، عندها شركاتها
في الشركة السعودية أو شركاتها في أي منطقة أخرى.
أجزم أنها تطلع فلوس أكثر من إيران.
بالعكس، بعد اتفاق النووي الإيراني فرنسا استفادت استفادة مرعبة. سوق كبير السوق الإيراني، لا تستهين فيه. ممكن. سوق كبير وسوق ما في منافس، أنت الوحيد اللي موجود فيه وقاعد تؤسس له من سنوات طويلة. بعدين لازم نفكر أنه الرئيس الفرنسي تفكيره ما يفكر لمصلحة البلد البعيدة، ويفكر في مصلحته الانتخابية الحالية. الآن عندي الشركات اللي قاعدة تدعمني، الحلفاء اللي قاعدين يدعموني الآن يبغون نطور علاقتنا مع إيران، انتهى. هذه نقطة آخر السطر. أوكي، أنا يهمني استقرار المنطقة عشان الشركات تمشي وتستمر وما إلى ذلك، لكن أيضا بالنسبة لي إيران مهمة لأنها سوق جديدة وكبيرة، أنا سأبتلع هذا السوق، إنه ما أحد عنده قدرة أن يدخل في هذا السوق بقدري.
بس وش علاقة إيران مع فرنسا؟ أحس فيها علاقة استثنائية مختلفة، زي ما هي علاقتها مع لبنان. بس مثلا مع إيران خامنئي كان عندهم، يعني أغلب أي شيء سياسي يخص إيران تلقاه موجود في إيران، سواء مع المعارضة ولا مع. فعلاقة فرنسا
اقتصاد
من ذاك الوقت
باختصار أنا ما أدري ليش أنت محسسني إنه الاقتصاد مرة شيء هامشي.
لا لا أنا أدري إنه مهم بس يعني
الاقتصاد مرة رئيسي عبد الرحمن.
ما في شك بس يعني اختيارك دولة واحدة
هو اللي يحرك أغلب السياسة الموجودة في العالم.
ما في شك
يعني السياسة يا يحرك اقتصاد يا يحرك أيديولوجيا. يا اقتصاد يا أيديولوجيا. الدول المؤدلجة تنهار سريعا، الدول اللي عندها فكر اقتصادي وتبني اقتصادها على مصالحها الاقتصادية أو تبني سياستها على مصالحها الاقتصادية هي دول مستمرة لأنه المعيار عندها واضح.
ممتاز. دامنا في إيران، عطني مصلحة أمريكا الاقتصادية، هل أمريكا برغبتها يعني مثلا أو اتفاق أوباما كان اقتصادي ولا سياسي؟
أنا أعتقد شوف العقلية الأمريكية في أكثر من عقلية، يعني في عقلية أمريكية تقول والله إدامة الصراع الموجود والتوتر في الشرق الأوسط سيخلق فرص جيدة بالنسبة للأمريكان مع الطرفين. إدامة الصراع يعني إدامة الاستشارات، يعني إدامة التسليح، يعني بشكل عام وجود القلق يخلق فرص
اقتصادية،
الفوضى تخلق فرص اقتصادية، الحالة الاستقرار هي تخلق فرص اقتصادية لمن كسبها. بس بيجي طرف جديد بيدخل ما يقدر يدخل ينافس لين تجي المنطقة تتنظف تجيها فوضى ندخل الحين على صفحة جديدة. هذا نتكلم الحين 2015. ممتاز. 2015 بوقف الخريطة وبقول لك يلا شوف لي 2015 المنطقة وش التركيبة اللي موجودة فيها. التحالفات
حلو.
السعودية، مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان موقف ما لها علاقة بهذا الصراع، أوكي، الأردن، علاقة السعودية كويسة مع الأردن. يعني بعطيك مثال، السعودية 2003-2004 لما احتلت العراق رئيس الوزراء الأردني طالع في التلفزيون يقول أن السعودية قدمت لنا النفط بلا مقابل لمدة سنتين كدعم اقتصادي للاقتصاد الأردني كي لا ينهار. هذا يرجعنا لنظرية الخط، الدائرة النارية اللي حطتها السعودية على الدول المحيطة فيها، أنه لا يجب أن تسقط، يجب أن أحافظ عليها وحافظ على حالة الاستقرار الموجودة فيها. أتكلم عن المغرب، أيضا علاقتنا جيدة فيها في ذلك الوقت. إيران، وين التواجد الإيراني 2015؟ عراق، سوريا، لبنان، اليمن، تركيا،
سوريا، العراق،
تونس، شمال العراق، ممتاز، الصومال، وبقية المناطق اللي عندها نفوذ فيها. 2016 تغير المشهد بشكل جذري لأنه القيادة في السعودية تغيرت. معركة مستمرة، يعني مبدأ المعركة لدى السعودية كان مستمر في عهد الملك عبد الله ومستمر في عهد الملك سلمان، لكن طريقة إدارة الحرب اختلفت. ليش؟ لأن الأمير محمد بن سلمان عنده رؤية تجاه هذه القضايا. قال باختصار أنا أريد إصلاح علاقتي مع إيران ومع تركيا ومع أمريكا ومع العالم. شلون إصلاح؟ إصلاحه هنا 2017 الصراع مع إيران صار أعلى شيء، الصراع مع تركيا صار في أعلى حدة، الصراع مع
قطر
مع كندا مع 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 مع, مع. هذا كله من منطلق إصلاح العلاقة. يقول العلاقة اللي بيننا علاقة مبنية على أسس غير منطقية، تعالوا عندكم خيارين. خيار الأول نوصل لاتفاق مشترك، لكم مصالحكم ولي مصالحي، خلونا نلعب على المصالح المشتركة. ما تبغون هذا السيناريو فالمواجهة هي المصير. ليش؟ المواجهة وش نهايتها؟ ليس القضاء على الطرف الآخر بل الوصول إلى الحل الأول. خلونا نتفق على محاورنا، خلونا نتفق على مصالحي ومصالحك، وبناء عليها نوصل لاتفاق ونتصالح. أنا المملكة العربية السعودية ما أقدر أطلع من المنطقة أشيل عفشي وأروح لمكان ثاني. ما أقدر. أنا في هذه المنطقة، إيران جنبي، تركيا جنبي، هذا واقع. لازم نتصالح، بس نبني علاقتنا ونصلحها بشكل صحيح. 2016 الأمير محمد بن سلمان في البداية لما جاء كان عنده خيارين. بتكلم الحين عن خيارين في إدارة المشهد كله. 2016 يا طويل العمر كان عندك خيارين. الخيار الأول أنك تجي بناء على القواعد الموجودة لديك تتعامل مع الواقع السياسي، أوكي، وتعطي هذه الدول مصالحها، تعطي الأطراف اللي موجودة في الداخل مصالحها، تعطي الجميع مصالحها، وتمشي الدنيا وتحاول أنك تتعامل بالواقعية السياسية. الخيار الثاني تنظف الساحة وتبدأ من جديد. الأمير محمد سلمان كان قراره الأساسي أنه أنا أروح للخيار الثاني. شلون؟ يعني هذه متشعبة شوي. في البداية مسألة رؤية المملكة 2030 في الداخل، لما وضع الرؤية أنت تضع الرؤية يا بناء على واقعك يا بناء على أحلامك. الأمير ماذا اختار؟ الأمير كان حالم. لما طلع في لقاء ترك الدخيل كان لقاء حالم، وكل من كان يسمع ذلك اللقاء في ذلك الوقت كان يرى أنه هذا كلام كبير جدا، ستواجه الفساد، سأقضي على الجميع. هذا كان كلام حالم في ذلك الوقت وفق الواقعية السياسية. راح أصنع اقتصاد غير معتمد على النفط، هذا كان حالم جدا. راح أسوي مؤسسات، هذا كان حالم جدا. راح يصير فيه مساواة في توزيع الثروة، راح يصير فيه استمرارية واستدامة وديمومة في الاقتصاد وما إلى ذلك. هذه كلها كانت أفكار حالمة. الأمير حط الرؤية قدامه، صنع الرؤية على خياله ووضعها على الطاولة، ثم قال سأطوع الواقع السياسي من أجلها. عكس لما يجيك شخص يقولك لا أنا أبغى أبني رؤية على الواقع السياسي. أمير على خياله قدم هذه الرؤية وقال يلا طيب عندك الرؤية الآن. في شيء اسمه مكبلات القرار السياسي. أنا اليوم لما أتخذ قرار أوكي وش الأشياء اللي تكبلني ما أتخذه؟ بدأ يفسر وش هي المكبلات القرار السياسي. أول شغلة لا يصلح الله ما بقوم حتى يصلح ما بأنفسهم. بدأ معركته الأولى داخل أجهزة الدولة، داخل الدائرة المقربة فيه، داخل مؤسسات الدولة الرئيسية، وبدأ ينظفها من الفساد. هذه ما كانت معلنة بشكل علني، تونا ما جينا ريتز كارلتون. بدأ يقيم أهلية هذول الوزراء. الأمير لما طلع مع عبد الله مديفر ماذا كان يقول؟ كان يقول كنت متفاجئ أنه في بعض الوزراء ما أعينهم في أصغر شركة، وكان صادق. الآن عندي المعيار، معيار أنه أنا لازم أصل كل اللي حول لازم يكون كفاءة. أوقف كل مكبلات القرار اللي ممكن تكون داخل مؤسستي، بعدين بنتقل للدائرة الأوسع. إحنا الآن 2016، أول مكبل كان وجود القوى المسيطرة على المشهد في السعودية. عندنا تيار إسلام سياسي. اليوم لما أبغى أفتح سينما عشان تجيب لي فلوس، تيار الإسلام السياسي راح يستخدمها وراح يضغط علي في منعي من استخدام هذه الثروة. اليوم لما أبغى أصنع مسرح، أبغى أصنع موسم الرياض، عندي تيار إسلام سياسي قاعد يتاجر بهذه القضايا. قضية قيادة المرأة للسيارة وهي قضية تافهة كان يتاجر بها وكان يلقى إقبال. قيادة المرأة للسيارة هي قضية يعني مقارنة بهذه القضايا لا شيء، كانت الدولة ما تقدر تحلها لأنه كان في رأي عام. قدرة تيار الإسلام السياسي في ذلك الوقت كانت قدرة إعلامية هائلة، كان عندهم قنوات تلفزيونية، كان عندهم دعم خارجي، كان 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 كان. بالتالي القرار الأول أنا لازم أواجه هذه المؤسسة أو التيار الإسلام السياسي، واجهه بماذا؟ هل هذه الحرب كانت حرب ضد المؤسسة الدينية أم حرب ضد تيارات الإسلام السياسي؟ هذه الحرب فعليا كانت ضد تيارات الإسلام السياسي، واستخدم الأمير، بل كانت المؤسسة الدينية تقف مع الأمير في هذه الحرب. المؤسسة الدينية السعودية على الدوام عبر تاريخها ما كانت مؤسسة ضد الحكم عبر تاريخها. في عهد محمد بن سعود كانت تحت الدولة، عندما سقطت الدولة السعودية الأولى قعدنا تقريبا 7 سنوات، هذه المؤسسة لم تطلب السلطة وما راحت دورت حكم لأنها لا تستطيع أنها تدور حكم، لأن مش من ضمن أدبياتها أنها تبحث عن الحكم إطلاق. من أدبياتها أن تكون تحت حكم وترشد وتنصح بالسر وتتعاون معه. جينا الدولة السعودية الثانية بكل سنواتها، سقطت الدولة السعودية الثانية، قعدنا 11 سنة هذه المؤسسة الدينية لم تستطع أن تنشئ حكما، أو لم ترغب، أو لم تستطع إنشاء حكم لأنها ما تبغى، لأنه ليس من ضمن أدبياتها. عندما جاء الملك عبد العزيز أول تحدي كان أحداث السبلة، فتنة السبلة، كانت فتنة دينية، كان في إسلام سياسي، وكان في المؤسسة الدينية وقفت مع الملك عبد العزيز ضد السبلة. عهد الملك خالد كان عندنا حادثة جهيمان، المؤسسة الدينية أصدرت بيان أنها ضد الفرقة المارقة اللي دخلت في الحرم المكي ووقفت مع الدولة في هذه المعركة. 1990 حرب الخليج، المؤسسة الدينية ممثلة بالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وقفوا مع الدولة ضد تيارات الإسلام السياسي في هذه المعركة. 2004-2005 لما صارت أحداث الإرهاب، المؤسسة الدينية هي بذاتها تصدت لهذا المشهد. 2011 المؤسسة الدينية واجهت الربيع العربي داخل السعودية لما طلع الملك عبد الله في خطابه الشهير وقال أشكر علماء الأمة وعلماء الإسلام الربانيين في داخل هيئة كبار علماء وخارجها، لأن المؤسسة الدينية فعلا وقفت مع الدولة في ذلك الزمن. المؤسسة الدينية في 2017 هي جزء من هذه الحرب وامتداد لكل هذا السياق في سياقات منذ الدولة السعودية الأولى مرورا بهذا الوقت. لذلك الأمير واجه تيار الإسلام السياسي، كان في تيارات أخرى، كان في مثلا التيار الليبرالي يعتقد بأن هذا انتصارا له، بينما في الواقع ما كان انتصارا له، كان انتصار لموقف الدولة القديم وموقف الدولة الثابت من هذه القضية. لذلك خرج الملك سلمان في خطاب الشورى الشهير الذي تحدث لا انحلال ولا تشدد، ما نبغى لا مفجر ولا نبغى فاجر، احنا بالنص. هنا بدأ طبعا إذا اصطدمت بتيار الإسلام السياسي في السعودية هذا يعني بالضرورة أنك ستصطدم بداعميه في الخارج، بالضرورة، لأن داعميه في الخارج منذ زمن طويل يستثمرونه، ودائما هذه لعبة سياسية، بمعنى اللي يقدر يتدخل فيك ولا يتدخل هذا عنده مشكلة سياسية، هذه لغة السياسة. عشان ما نكون أنا ماني وزير خارجية أطلع لك أقول والله إحنا ضد التدخل في الدول الخارجية، أنا أقول في السياسة أمريكا إذا رأت فرصة للتدخل ستتدخل، لأنه إذا ما تدخلت فهذه فرصة قدامك، وأنت كسياسي برغماتي لازم تتدخل، فهم تدخلوا فيك لأنه كان عندك فرصة
من خلال التيار السياسي الإسلامي،
من خلال التيار السياسي، ومش فقطهم، بنجي التيارات الأخرى. فبدأت هذه المواجهة الشرسة مع تيار الإسلام السياسي. أرجعك للرؤية، عندي مشروع اقتصادي شلون أبنيه، لازم أشيل الفساد، جملة مرة كبيرة ومعركة كسر عظم. الأمير محمد سلمان عندما دخل هذه المعركة هو يدرك أنها معركة كسر عظم، ويدرك أن هذه المعركة خطيرة عليه وخطيرة على القارب أو القيادة التي يقوده، لأنها مواجهة كسر عظم حقيقية. هذه المعركة عندما تدخلها ستدخلها وحيدا.
ليه؟
لأنه ما في أحد راح يتحمل أنه يدخل في معركة زي هذه، لكن إذا انتصرت فيها الكل سيبقى سيكون خلفك إذا حسمت المعركة، والأمير اليوم حاسمها، فبالتالي الكل وقف خلف ظهره، حتى من كان مترددا، حتى الدول التي كانت مترددة ما تبغى تدخل في صراع كهذا، كلهم أدركوا المعركة حسمت. فالأمير دخل في مواجهة الفساد. الفساد ماذا يعني؟ يعني مؤسسات دولة، يعني بيروقراطية، يعني شخصيات متنفذة، يعني تجار، يعني شبكة علاقات، يعني 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 مواجهة هذولا، فأنت تواجه شيء يمتلك قوة تاريخية ويمتلك نفوذ ومصلحة وفلوس. هنا لما فتح الأمير محمد سلمان ريتز كارلتون كانت معركة ليلة ليلاء، لأنه بدأ في مواجهة الإرهاب، أو هو فعلا الفساد إرهاب، مواجهة الفساد بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وقال للجميع أنه هذه معركة لن يمنعني عنها إلا ماذا؟ إلا الموت. هو يدرك بأنها فعلا معركة خطيرة، وهي معركته، معركة شخصية، لأنه يريد أن يصنع هذه الرؤية التي صنعها من خياله، فيريد أن يتم تطويع الواقع السياسي عليها. طبعا هنا تدخل أيضا مصالح الاقتصادية، أيضا في دول تدعم هذول التجار، في دول يدعمون هذول رجال الأعمال أو في مصالح، مش لازم دول، يعني أيضا رجال أعمال في الخارج، هذا كله راح يعرضك لأخطار مختلفة. هذا اللي يفسرك ليش صارت 2017 سنة انفجار حقيقي، لأنه كانت معركة كسر عظم فعلية، وما كان عنده خيار إلا هذا الخيار، لأنه بنى الرؤية على مش على الواقع السياسي، على ما يريد أن يتم تنفيذه. انتهت هذه المكبلات، قللها، أنهاها، قرر أن يعيد العلاقة مع كل من دخل معهم في صراع.
طب معلش خلك في هذه المرحلة الحين، دخول المعركة،
أنت عارف أنه هذا كلام حساس،
إيه، بس بدي أعرف، أنا بعطيك سؤال عام تشوف كيف تقدر تلعب. وش آثاره؟ يعني الأكيد أنه ما كانت حرب يعني يدخلها أو معركة تدخلها بدون آثار، فودي أعرف شو آثار هذه المعارك، سواء في التيار الإسلامي السياسي أو حتى في الداخل مع الفساد، وش اللي حصل عليها يعني؟
ممتاز. أرجعك للصراع الأبعد اللي هو صراع الدول هذه، إيران وتركيا. ممتاز. إيران، السعودية واجهت تيار الإسلام السياسي الموجود في السعودية، تيار الإسلام السياسي الشيعي العوامية بالتحديد، المسورة بتحديد أقرب. أوكي، الأمير محمد سلمان قرر أن ينهي أزمة المسورة وأن ينقذ أهالي القطيف وأن ينقذ السعودية من شيء كان مؤرق دائما، إرهاب يستمر ويقتل جنودنا ويقتل الناس المارة ويختطف علماء أجلاء زي القاضي الشيعي الجيراني، أنا ناسي اسمه صراحة، لكن المقصد أنه هذا راح يوتر علاقتك مع إيران، وترها فعلا انقطعت العلاقة بسبب مواجهة الإسلام السياسي الشيعي داخل السعودية. ممتاز. وهذا قطع علاقتك مع تركيا لأنك أوقفت كل الإسلام السياسي السني الموجود داخل السعودية وخرب علاقتك مع تركيا بشكل واضح،
رغم أن العلاقة خربانة من فترة، ولا
خربانة بس ما وصلت إلى مرحلة سيئة جدا. يعني المرحلة هذه لأنك أنت فعلا جففت كل المنابع.
ممتاز.
تماما.
هذه تركيا، في حد غيره؟
تركيا. ممتاز. وقطر طبعا بطبيعة الحال، يعني هذا الصراع، بس قطر عاملها الأمير محمد سلمان بشكل مختلف. ليش؟ يعني الأمير محمد سلمان في تصريحه للمجلة الأمريكية ماذا قال عندما سئل عن أزمة قطر؟ قال هذه أزمة عائلية وحليناها بينه وبين بعض، وأن الشيخ تميم الآن هو صديق شخصي لي، ونشاهد اليوم في كأس العالم الأمير محمد سلمان يحضر بنفسه إلى كأس العالم، يجعل الحكومة تدعم قطر في كل ما تريده من أجل تذليل الصعوبات أمامه في كأس العالم، نشاهد في قمة القمة العربية الأخيرة الضحكات وكيف العلاقة واضح أنها كانت أنها أصبحت علاقة صحية بين السعودية وقطر. وأنا أعتقد أن العلاقة السعودية القطرية الآن هي في أفضل مراحلها في تاريخ البلدين على الإطلاق، لأنها أصلحت بشكل سليم، عرفتوا وش لكم وعرفنا وش لنا، وحنا في النهاية أبناء عمومة وفي قارب واحد، اللي بيجري عليكم بيجري علينا، فبالتالي أصلحنا هذه العلاقة. لما وصلنا بعدين مع تركيا أيضا حسبتها.
طب قبل إصلاح قطر، هل كانت مشكلة الأساسية هي دعم التيار الإسلام السياسي؟
طبعا المشكلة الأساسية دعم تيار الإسلام السياسي. فبناء على انتفاء هذه المسببات انتفت معها كل
وعليها تمت المقاطعة، وعليها تمت
عليها تم كل شيء. وهذه أعتقد أنها جزء من التاريخ سيأتي يوم توثق بشكل مفصل. عبد الرحمن،
ممتاز. تركيا؟
تركيا وصلت إلى قناعة. تركيا أوكي، طبعاً لازم برضو تحسب أنه أردوغان الحين وش الحسبة اللي عنده. أردوغان عنده انتخابات قادمة، وضع اقتصادي سيء، هذا في ذيك الفترة وضع اقتصادي سيء، فقد مصر، فقد تونس بوجود قيس سعيد، فقد ليبيا وانسحب، سحب قواته من ليبيا على الأقل جزء كبير منها.
دافع اقتصادي ولا سياسي؟
بدافع اقتصادي، اقتصاده أصبح منهك جدا. ممتاز. وبدافع ردة فعل سياسية، يعني في مصر فقد نفوذه في مصر بسبب الجيش المصري اتخذ موقف، أيضا في تونس نفس الشيء، رئيس قيس سعيد هو الذي أخرجهم. فهذا هو الصراع السياسي، بغض النظر أنت تحب تكرهه، هذا هو واقع سياسي صار في تونس. فأردوغان لما حسبها بالورقة والقلم على ما يقولون، هو فقد كثير من الأوراق. الآن يريد أن يعود إلى عام ما قبل 2003، صفر مشاكلي مع الجميع لأن عندي الآن انتخابات قادمة واقتصاد سيء، أستفيد من علاقة جيدة مع السعودية، السعودية فاتحة يدها بشكل واضح لتركيا تقول الخيار الأول، تعرف مصالحي وأعرف مصالحك ونتفاهم مع بعض، تبغى الخيار هذا حياك الله، ما تبغى عندنا خيار المواجهة. فأردوغان عاد الخيار الأول لأنه وجد أنه في السعودية قيادة تريد أن تحافظ على مصالحها ومصالح العالم العربي. هذا يسري أيضا على الحوثي اللي راح نجيه مع التصالح مع إيران. ممتاز. في ظل هالدربكة هذه صارت الأحداث الروسية الأوكرانية. صحى بوتين من النوم، قرر أن يغزو أوكرانيا، تغير شكل العالم. جميل. وتغيرت أيضا موازين القوى في العالم. أصبح النفط سلعة مهمة للغاية. اكتشف العالم أن العولمة تسببت له بأزمة كبيرة. العولمة أنه ربط العالم بالعالم سبب أزمة كبيرة في جزء من العالم ينهار، يصاب العالم بالشلل. فهذه الأزمة يا طويل العمر خلقت معنا التيار اليميني. طبعا التيار اليميني من قبله، لكن صار بشكل واضح أنه الكل أصبح يبحث عن مصلحته، مصلحة القومية وما إلى ذلك. السعودية استغلت هذا المشهد استغلال مثالي. قالت أنا الآن أبغى أحافظ على مصالحي. لما وصلنا إلى اتفاق أوبك بلس بين السعودية وروسيا ودول أوبك، أهم الدول المعترضة على هذا الاتفاق أمريكا. السعودية بشكل واضح أصلحت علاقتها مع أمريكا، قالت أنه أنا عندي مصلحتي، هذه المسألة لا تناقشوني فيها الآن، مسألة النفط. مسائل أخرى راح نتعاون فيها، أنتم حلفائنا من زمن روزفلت مرورا إلى اليوم. بناء على الحادثة هذه استطاعت السعودية أن تكسب أيضا ثقل وأهمية عند روسيا والصين. روسيا والصين كبلوا إيران سياسيا وعسكريا. شلون كبلوا إيران سياسيا وعسكريا؟ طلع لك المتحدث السعودي في الأمم المتحدة وقال أنه روسيا والصين ضغطت على إيران لإيقاف قصف السعودية وإيقاف أن الحوثي يلحق الضرر في السعودية. هذا تصريح رسمي موجود وكالة رويترز. الإيرانيين
عمكم.
هذا قريب، هذا بعد اتفاق أوبك أوبك بلس. الإيرانيين يا طويل العمر وجدوا أنهم أمام سد، والسعودية فاتحة يدها من زمان. يعني من 2015 لما السعودية قادت معركتها ضد الحوثي، ثاني شهر رفعت مبادرة تعالوا نتصالح نتحاور، احنا سوينا الحرب هذه عشان نتحاور مو عشان نقضي عليكم. راحوا يتفاوضون في الكويت، بعدين راحوا يتفاوضون في جنيف، بعدين راحوا يتفاوضون في أمستردام، راحوا يتفاوضون في مناطق مختلفة في العالم في السويد. فالسعودية عندها أكثر من مبادرة للصلح مع الحوثي والصلح مع إيران، أنه رجعكم للخيار الأول، مصالحي ومصالحك وخلنا نتفاهم مع بعض، تبغى تتواجه واجه هناك. هنا إيران اضطرت يا طويل العمر أنها تغير سياستها. هنا صار التدخل الصيني. الصين لما أقول لك الاقتصاد دائما يؤثر على المعادلة، الصين بالنسبة لها السعودية هي المصدر رقم واحد للنفط والطاقة. ممتاز. الصين بالنسبة لها أيضا، هذا جانب بعيد شوي، أي إعادة إعمار في المنطقة راح تستفيد منها شركات صينية، خصوصا إذا كان هي لها دور فيها. الصين تواصلت مع السعودية في زيارة الرئيس الصيني الشهيرة وقالوا للسعوديين إحنا نبغى ندخل وساطة بينكم بين الإيرانيين. السعودية قالت من البداية أنا ما عندي مشكلة، أنا موقفي واضح، يبغون نتفق اتفاق بعدم إضرار بمصالح الآخرين وما إلى ذلك، إحنا فاتحين يدينا. رجع الرئيس الصيني إلى بكين، تواصل مع الرئيس الإيراني رئيسي، وفعلا الرئيس سافر له، قال بصريح العبارة أنه بالنسبة لي السعودية هي أولوية، الحاق الضرر بالسعودية ممنوع. أنا يا الرئيس الصيني عندي الآن مصالح معك يا إيران، وأنا موقع معك اتفاقية 25 سنة اقتصادية، وأنا أكبر مستثمر في إيران، كل الأشياء هذه راح تنضر إذا ما تعاملت مع السعودية بشكل جيد وصلت إلى حل. الرئيس الإيراني وإيران ما لقوا قدامهم حل إلا أنهم يوافقون على هذا العرض الصيني، وهذا اللي تم. توجه مساعد العبان، توجه مستشار الأمن القومي الإيراني إلى إيران، واتفقوا على هذا الاتفاق اللي شفناه كلنا. هذا الاتفاق سرى عليه اتفاقات مختلفة بعدها، يعني العلاقة مع سوريا، التفاوض مع الحوثيين، رغم أن التفاوض مع الحوثيين ما له دخل بإيران بشكل مباشر.
ليش ما له دخل بإيران؟
الحوثي وإيران علاقتهم توترت من بعد معركة مأرب. معركة مأرب يا طويل العمر، الاقتصاد الإيراني كان يعاني معاناة كبيرة، فبالتالي تواصلوا مع الحوثيين أنه إحنا ما راح نقدر ندفع لكم خلال الأشهر هذه، لا فلوس ولا سلاح ولا ولا. الحوثيين قرروا أنهم يهاجمون مأرب عشان يستفيدون من حقول النفط اللي موجودة هناك، ويشتغلون عليها كذلك في الضغط لتمرير قضية دفع الرواتب وما إلى ذلك. كل الإعلام الغربي في ذلك الوقت كان يقول أنه مأرب ساقطة، ساقطة عسكرية. حتى وكالات الاستخبارات العالمية كانت تقول أن مأرب وفق لغة الأرقام هي أو لغة الواقع السياسي ساقطة. السعودية دخلت في معركة طويلة في مأرب، استعدت سياسيا، استعدت عسكريا، ساعدت أيضا اليمنيين في هذه المعركة لمواجهة الحوثي في مأرب، وفعلا انتصروا في مأرب وتم ردع الحوثي. الحوثي من بعد هذه المعركة أدرك بأنه القواعد بدأت تتغير شيئا فشيئا، فبالتالي هو راح يجلس على الطاولة الآن. بس هذا الجلوس بطبيعة الحال، العقلية اليمنية عقلية صعبة جدا، مش فقط الحوثي، الحوثي الشرعية الانتقالي، جميع الفاعلين السياسيين اليوم في اليمن طريقتهم السياسية وتفكيرهم السياسي صعب للغاية في، يعني صعب للغاية في إيجاد حلول. لذلك هذه الأزمة اليمنية الفعلية سببها النخبة اليمنية السياسية من كل الأطراف لديها حالة من التعنت عجيب، فبالتالي هذه الأزمة راح تطول إذا ما قدرنا نتعامل مع هذه العقلية في التفكير ونوصلهم إلى حل جيد. لذلك السعودية تقول أنا الآن سأكون وسيط معكم وراح أحاول أحل لكم هذه القضية، راح أجلسكم على طاولة، لازم تتحاورون لأنه الحوار هو السبيل الوحيد، الحرب ما راح تجيب نتيجة. فبسبة هذا الاتفاق السعودي الإيراني صارت حالة التهدئة القادمة هذه.
طيب أنا ودي أفهم بعض الأشياء، يعني إذا نبغى نفهمها نفهمها من منطلق كيف تفكر الرياض، إذا نبغى نخليه بهذا الشكل. في علاقتها مع أمريكا نبدأ فيها لأنه هو الحليف الأقدم، واضح أنها تتغير، يعني وخصوصا حتى نظرة الأمريكان للمنطقة، يعني بعزوا برضو لأوباما وانسحابه من المنطقة، ونظرته برضو للسعودية والقوى الموجودة. فكيف تنظر اليوم الرياض لأمريكا وهو الحليف الأقدم والأقوى؟
يبدو لي أن تصريح الأمير فيصل بن تركي كحيلان نصر ما صديقنا لنا ينطبق تماما على أمريكا. فعلا ما صديقنا لنا، الأمريكان صديقهم هو المصلحة. إحنا كيف تفكر الرياض اتجاه أمريكا؟ الرياض ترى بأنه أمريكا حليف، وحليف استراتيجي منذ عهد الملك عبد العزيز إلى يومنا الحالي. هذا الحليف مرت علاقتنا معه بصعود وهبوط عبر التاريخ، والصعود والهبوط مرهم فعلا كانت مصالحهم تتقاطع معنا ومصالح متفقين حنا وياهم، ومرة لا نختلف. لكن الفترة الحالية هي أوضح فترة، لأن الأمير قرر أن يصلح هذه العلاقة بشكل واضح، أن الأمير محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية بشكل عام ترى بأنه لا يجب أن يتم ارتهان العلاقة السعودية الأمريكية لنتائج الانتخابات الأمريكية. يجي رئيس نضطر نبني من جديد كل الأشياء اللي نتفق عليها، كل رئيس في الانتخابات يطلع ويتكلم عن وعود وأنه سيحاسب السعودية على حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وا 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 وا. بس في النهاية هذه الحالة مربكة لأي علاقة طبيعية. السعودية ترى بأنه على الأمريكان أنه تصلح، أو خلونا نقعد مع بعض ونصلح علاقتنا مع بعض، مو بكل ما صار عندكم انتخابات صارت عندنا أزمة بيننا وبينكم. على هذا المنوال السعودية الآن أوصلت العلاقة الأمريكية السعودية إلى هذه الحالة. أنا أعتقد الحالة الحالية أنها حالة صحية، بدأت تصبح حالة صحية بعد ما توترت العلاقة معهم، لأنه اكتشفوا أنه حنا صاملين في موقف ما راح نفرط في مصالحنا. اتفاق الاتفاق مع إيران، احنا خبرناهم حسب الروايات الرسمية انه السعودية خبرتهم بشكل رسمي قبل إعلان هذا الاتفاق لأنهم حلفانا، لكن هذا هو قرارنا انه راح نتصالح مع إيران، وهذا هو قرارنا انه راح نتفق مع روسيا على موضوع أوبك. واتفاقنا مع روسيا على موضوع أوبك لا يعني اننا ارتمينا في حضن روسيا وتركناكم، ولما نتصالح او نطور علاقتنا الاقتصاديه مع الصين هذا لا يعني انه احنا نعاديكم. احنا في نفس الفتره بيني وبينكم صفقات ملياريه، سواء على الطيارات المدنيه اللي وقعت قبل فتره، او على المشاريع الكبرى، على التقنيات اللي تاخذها السعوديه من امريكا. فعلاقتنا يجب ان تكون صحيه. لذلك الامير محمد بن سلمان عندما ظهر في القمه العربيه الاخيره في مطلع كلمته ماذا قال؟ فلنوجه رسالتنا للشرق والغرب انه مصالحنا هي أولوية، ولن نسمح بأنه تتدخلون في العالم العربي بطريقة سلبية وما إلى ذلك. فهو أصلح علاقة معهم بهذه الصورة. هل يستوعب الأمريكان هذه الحالة الجديدة؟ أعتقد أنهم بدأوا يستوعبون، لذلك تغيرت لغة الخطاب بشكل كبير. أشخاص كثر كانوا ينتقدون الأمير محمد بن سلمان من أعضاء الكونغرس، شفناهم قبل أيام ملتقين فيه، كانوا يقولون ردا على الإعلام أنه ليه أنتم كنتم تنتقدون الرجل، شلون وصلتوا له الآن؟ قال والله شفنا البلد تتغير، وفعليا شافوا أن الواقع أكثر جدية وأكثر وضوحا، وأنه هذا هو سيناريو وحيد، هذه العلاقة اللي بيننا وبينكم. فالحالة اللي وصلت لها السعودية الآن السياسية هي حالة صحية للغاية في علاقاتنا الخارجية، حالة تتجه إلى الصحية مع إيران، حالة تتجه إلى الصحية مع أردوغان، حالة تتجه إلى الصحية مع العالم العربي، وحالة تتجه إلى الصحية مع روسيا وأمريكا والصين والجميع.
طب الصين وش كيف برضو كيف تنظر لها الرياض؟ هل هو كحليف بديل لأمريكا، حليف آخر؟ هل تسمح أصلاً أمريكا لوجود؟
أنا مع السعودية لا تفكر بإيجاد حليف أوحد، والعقلية السعودية الحالية لا تفكر إطلاقاً بإيجاد حليف أوحد. السعودية تقول أنا وين ما تروح مصلحتي أنا معها، الجميع حلفائي اللي يعني الصين أنا أكبر مورد لها في الطاقة، والصين قاعدة أيضا تزودني بتقنيات وتزودني بشركات صينية قاعدة تشتغل في السعودية، أمريكا في المقابل أيضا نفس الفكرة، وروسيا نفس الفكرة، صراعكم مع بعض أنا ما لي علاقة فيه. هذا نفس اللي سواه الملك عبد العزيز لما جاء على الطيارات الإيطالية والألمان والحلفاء، صراعكم هذا أنا ما لي دخل فيه، أنا عندي موقف واضح بناء عليه يا جماعة الخير تعاملوا معي، الرجال عندي مصلحتي، وأنا أبغى أصنع قوة اقتصادية اليوم في المنطقة في الشرق الأوسط، وكذلك أساهم في تنمية المنطقة بشكل عام من خلال إخماد المشاكل وإخماد الحروب وإصلاح العلاقات البينية بين الدول.
طب في ناس تيجي تقول يعني أنت الحين هذه يعني بعد الرواية اللي حصل وكيف طلعت النتائج، بس يقول لك دخلنا في حرب مع أو في عراق مع إيران، وفي الأخير بعد كل هذا رجعنا للنقطة الأساسية اللي بدينا عليها فما تغير شيء، دخلنا مع قطر وخرجنا وما تغير شيء، دخلنا في حرب مع اليمن علشان ننهي الحوثي وما ولا يزال الحوثي موجود، فكل العراق يعني دخلنا مع تركيا في المشاكل وأردوغان لا يزال موجود، فما تغير شيء في المشهد يعني.
من قال ما تغير شيء؟
فيظهر شلون يصير إنه ما تغير؟ إنه يعني ما صار شيء، يعني مثلاً بشار لا يزال هو الرئيس وإحنا تهاوشنا مع إيران ولا تزال هي نفسها قطر يعني. ففي الشكل العام إن وين المكاسب؟
وين المكاسب؟ المعيار نفسه وش هو؟ أول شيء احنا تهاوشنا معهم وتحاربنا معهم لنقضي عليهم؟ لا، هذا قلت انا قبل شوي، احنا ما دخلنا معهم في صراع لنقضي عليهم، احنا دخلنا في صراع معهم لكي نعيدهم الى قواعد سليمه في العلاقه الثنائيه. تركيا ما قبل الصراع ليست كتركيا ما بعد الصراع، تركيا قبل الصراع كانت مسيطره على يعني تقريبا 60% من العالم العربي من خلال الاحزاب الموجوده. تركيا اليوم ليس لديها نفوذ في مصر، ليس لديها نفوذ في تونس، ليس لديها نفوذ في ليبيا مثلا بشكل كبير، ليس لديها نفوذ في سوريا لأنها بدأت تتصالح مع بشار وستتعامل معه بطريقة أخرى. تركيا قبل الأزمة ليست كما بعد الأزمة.
حلو.
إيران قبل الأزمة كان لديها نفوذ في البحرين، كان لديها نفوذ واسع في اليمن. احنا خلال عاصفة الحزم قلصنا التواجد الإيراني، الحوثي كان محتل 100%، محتل اليمن بالكامل. الآن الحوثي لا يحتل إلا 30%. هذه هنالك شيء تغير. ونفس الفكرة قطر استثناء، احنا نعاملها معاملة العائلة الواحدة. لذلك الأمير محمد سلمان عندما قال أنه هذه مشكلة عائلية، فهي مشكلة عائلية تم حلها والعلاقة أصبحت صحية للغاية الآن. فأنك تقول ما في شيء تغير هذا مو بصحيح. أنك تقول إحنا دخلنا معهم حرب لأنه بنقضي عليهم هذا مو بصحيح. إحنا ما دخلنا لنقضي عليهم، إحنا دخلنا لنعيدهم إلى الصيغة الأصلح والصيغة الأصح للعلاقة الصحية فيما بيننا. هذا هو المعيار اللي لازم تقرأ من خلاله الأحداث. إذا راح تقرأ الأحداث في العالم العربي خارج سياق المخاض اللي صاير لن تفهم شيء. فالمقصد إذا أنت صلحت مع إيران وصفرت المشاكل، فأنت لا شك كل من يسري على ذلك راح تتصالح معه. القوة الثلاثة السعودية تركيا إيران، الصراع اللي دخلوه الآن هم كلهم أدركوا أنه ولا واحد منهم يقدر يقضي على الآخر. في أشخاص أو في أطراف كانت تريد أن تقضي على الأطراف الأخرى، وفي أطراف لا كانت تريد أن تصلح العلاقة. حنا وجهة نظرنا أنه لازم يا جماعة الخير إحنا بنقاومكم، إحنا ما راح نخليكم تأخذوا العالم العربي، ما راح نخليكم تأخذوا مصالحنا وبنقاومكم، لمقصد أنه لازم نصلح علاقتنا مع بعض. الطرف الإيراني فترة من الفترات كان شعار القضاء على الأطراف الأخرى. فالمقصد أنه الأطراف الثلاثة
طالما كيف تفسر إيران اليوم أنها قالت مهندس صفقة
ما عندي صراحة معلومات كثيرة عن الموضوع هذا، وربما أنه فيه شيء داخلي بينهم بس إلا ما تكشفت.
يعني فهل أحد يقرأ أنه إيران فعلا جالسة تتغير؟
طيب ما هي الضمانة؟ ما هي ضمانة هذا الاتفاق بين السعودية وإيران؟
ما أدري.
الصين. السعودية تثق في الصين، بالتالي السعودية تعتبر الصين ضامن لهذه العلاقة الثنائية.
وإيران بتسمع كلام الصين؟
إيران إلى الآن سامع كلام الصين. عندك سعودي يخطف قبل يومين في بيروت، يطلع بعدها أقل من ساعة، مو بأقل من ساعة، أقل من يوم يعني. ممتاز. الدولة اللبنانية حتى حزب الله لو تشوف إعلام حزب الله كان ينتقد الحاجة هذه. وش اللي تغير؟ اللي تغير أنه هم أصلا ملتزمين الآن بهذا الاتفاق حاليا. يطلع لك الإعلام السوري الآن يمتدح السعودية، يمتدح رؤية 2030. شو اللي تغير؟ الإعلام العراقي المحسوب على اتحاد الإذاعات الإسلامية وهو المدعوم من قبل إيران، كل قنواتهم قاعدة تمدح السعودية. شو اللي تغير؟ احنا ليش دائما ننظر انه احنا اللي تغيرنا وهم ما تغيروا؟ يعني الواقع كله تغير عبد الرحمن. فهذا هو الواقع السياسي. انا ارى انه السياسه السعوديه الحاليه طوعت الواقع السياسي لما تريد، طوعت الواقع السياسي ولم تتعامل مع الواقع السياسي كامر واقع والشكوى لله وخلونا نمشي ونحاول نمشيها.
طب كيف بيكون وضع العراق وهو اللي في هذا المعترك؟ يعني
انا اعتقد ان العراق حاليا سيكون مستفيد للغايه من الصلح السعودي الايراني للغايه. ليه؟ لان السعوديه الان قاعده تدفع باتجاه انه احنا راح نساهم معكم يا العراقيين في تنميه العراق من خلال المشاريع المشتركه. ممتاز. ايران كذلك تريد ان تستثمر في العراق في موضوع الاقتصادي. اذا الطرفين تنافسوا داخليا في العراق من اجل الاقتصاد
فبيزدهر
العراق.
بس هل بينسحب الحرس الثوري؟ هل بتنسحب الطائفية اللي تعززها إيران؟
ما في حل سحري، عصا سحرية يقول لك يلا طلعهم
من ضمن اتفاقية. طيب كان
أنا أعتقد أنها على المدى البعيد، أنه خصوصا الشعب العراقي اليوم تغير. يعني أعطيك مثال، أنا 2019 كنت في بغداد، 2019 حضرت مظاهرات تشرين، كنت أغطي مع MBC. جميل. الشباب العراقيين الموجودين في بغداد أغلبهم 90% إن لم يكن 100% اللي كانوا موجودين، 90% اللي كانوا موجودين في شوارع بغداد كلهم شيعة. شباب شيعة، شعارهم الأساسي كان ضد إيران. ممتاز. وأحد الشباب كان قاعد يسولف معي يقول لي والله إذا هم مخوفيننا زمان بأن الوهابي الذي خلف الحدود، يقصد سعودي، وفق الدعاية الإيرانية، الوهابي خلف الحدود هذا جاين يقتلني. أنا قاعد أشوف الوهابي اللي خلف الحدود هذا قاعد يحتفل ميدل بيست، قاعد يستمع لأغاني محمد عبده، حاط البندانة وقاعد. فهذا شلون يعني؟ هو بنفس هذا قاعد يعيش حياته. أنا وش ذنبي؟ أنا لازم أعيش حياتي. أنا ليش أبقى حبيس هذه الخندقة الطائفية إلى الأبد؟ هذه العقلية، الشباب الصغار هذولا، المجتمع المدني اللي بيطلع في العراق هذا، هذا مجتمع وطني يعني بشكل كبير. شعاراتهم وطنية جدا، شعاراتهم ضد الطائفية. اليوم لما تتابع يعني خطابهم في تويتر، فيسبوك، انستغرام، خطاب واعي، واعي للغاية. وهذول كلهم شباب ولدوا ما بعد 2003، يعني ما يعني تعودوا على الأزمة والحرب هذه، ولكن يبغون الخلاص من المسألة. فالعراق بسبب الاتفاق السعودي الإيراني إذا نجح بإذن الله، أنا أعتقد أنه راح يكون منطقة مزدهرة للغاية.
إيش موقف أمريكا من الاتفاق؟
طبعا شوف، أمريكا الإعلام الأمريكي غاضب، الإعلام الأمريكي، لكن التصاريح الأمريكية الرسمية ما فيها شيء واضح غضب أو رضا أو الإعلام الإسرائيلي مثلا غاضب، ما يبغى هذا الاتفاق. فهذه يعني هذه ملامح قد تعطيك مؤشرات. بطبيعة الحال الاستقرار في المنطقة راح يضر دول كثيرة في العالم بطبيعة الحال، لأنه حالة الاستقرار لا تخلق فرص. حالة الاستقرار
بالعكس، الازدهار برضو يخلق فرص.
الازدهار بيخلق فرص للأشخاص اللي كسبوه وخلصوا، بس لما تيجي دولة جديدة تبغى تدخل في هذه المنطقة تضطر أنها تنافس على معيار السوق، ما تنافس بإيجاد ميليشيات أو تنافس بإيجاد قادة سياسيين فاسدين يتقاضون أموال من أجل تمرير صفقات. حالة الصراع الموجودة في العالم العربي تخلق فرص يعني يسيل لها اللعاب. وأنا أتمنى أن لا يتجه السودان إلى هذا الاتجاه بسبب الحرب الحالية. فاللي صاير في السودان هو فتح عيون، بعد فتح عيون الجميع أنه عندنا سلة غذاء العالم، بلد فيها مخزون غذائي هائل، بلد فيها ذهب، بلد فيها ثروات. من اللي راح يأخذها؟ ليش نتركها الحمدتي ولا برهان ولا؟ فالاستقرار مضر.
وش موقف السعودية؟
الاستقرار مضر
من السودان.
موقف السعودية، أول شيء السعودية الآن هدفها الرئيسي يجب أن تتوقف هذه الحرب فورا بأي صورة كانت. لذلك السعودية قاعدة تحاول أنها توقفها بكل الصور، لأن هذه حرب ما لها قيمة، صراع عبثي تماما، ولا راح تكون نتائجه لو انتصر الطرفين كل نتائج سيئة. يجب أن يتوقف هذا الحوار، هذا موقف السعودية، يجب أن يتوقف. ارجعوا للحوار سياسي، أوكي، وارجعوا للاتفاق اللي أنتم وقعتوه، وخلونا نسوي حكومة مدنية وتنتهي الأزمة. هذا موقف السعودية. والسعودية الآن قلقة للغاية من وجود تدخل أجنبي في المنطقة. لذلك في القمة العربية، في بيان القمة العربية، كانت السعودية أو جامعة الدول العربية تقول يجب أن يقف أو نحاول منع التدخل الخارجي اللي موجود في السودان. خلونا قبل لا يجي لازم نوقفه، هذا خط أحمر، لأنه راح يضر المنطقة كثيرا لو صار في تدخل خارجي وصراع ومنطقة يعني بالقرب منا. هذا راح يضر مصر بشكل مباشر. يعني أنت الآن لما تأخذ الموقف المصري ترى موقف صعب للغاية. مصر عندها أزمة في سيناء بوجود الإرهاب، عندها في البحر المتوسط في ذلك الوقت كانت على صراع مع أردوغان مسألة الغاز، عندها ليبيا على الجهة الغربية محتقنة وفيها حرب، الآن تقوم عليها السودان راح تكون مشكلة.
مشكلة. طيب موقف الرياض من جامعة الدول العربية؟
الرياض ترى أن الجامعة يجب أن تقوم بدورها، أرجعك لإصلاح الجامعة العربية وإصلاح مجلس التعاون الخليجي. يعني شوف آخر قمة في الرياض السعودية قالت أنه عندنا رؤية لإصلاح هذا المجلس، أنه وش قيمة الجامعة العربية إذا ما تؤثر في القرار العربي، وش قيمة مجلس التعاون الخليجي إذا ما يؤثر في العلاقات الخليجية المشتركة. فيجب أن يتم إصلاحها. شلون راح يتم إصلاحها؟ هذا هو السؤال الصعب، وهذه معركة ثانية جديدة لازم
لم تبدأ بعد.
يعني أعتقد أنه مشهد قمة جدة باتحاد العرب بهذه الصورة خلف القيادة السعودية بشكل كامل هو مبشر خير أنه يجب أن يكون للعرب كتلة، كتلة موجودة في العالم تدافع عن مصالحها وتبحث عن مصلحة شعوبها بدرجة أولى بعيدا عن مصلحة الدول الغربية أو الشرقية.
بس يقول لك أنه كانت قطر تخالف التطبيع مع بشار.
قطر في القرار العام لعودة بشار كانت موافقة. وهذا الموقف الرسمي، قطر تقول أنا ما راح أطلع من الإجماع العربي، قرار عودة بشار بإجماع عربي، لكن قطر تقول العلاقة البينية ما بيني وبين بشار
إجماع،
ما كان أصلا نظام جامعة الدول العربية يقول القرارات كلها لازم تكون بالإجماع، خصوصا القرارات المهمة الرئيسية. لذلك كل قذافي في 1990 وش كان يقول لما قرروا بدعم السماح بالقوات الأمريكية بدخول الخليج؟ كان يقول لائحة الجامعة الدول العربية تقول بالإجماع، بس هذه كان لها تكييف قانوني آخر. ففكرة الإجماع كانت موجودة في عودة بشار بما فيها قطر، كانت أيضا تقول أنا ما أبغى أطلع من الإجماع العربي، لكن العلاقة البينية ما بيني وبين بشار إلى الآن ما زال في أشياء معلقة،
وهذا يخصه.
والسعودية تقول أنا ما عندي مشكلة، السعودية لا تريد أن تتدخل في علاقات الآخرين بالآخرين. السعودية تقول أي دولة بيكون لها علاقة جيدة في إيران ما عندي مشكلة، بس بشرط أنه ما يكون علاقة كادت تضرني. بيصير معك علاقة بينك وبين مالي أو موزمبيق، الأردن على علاقة بأي دولة كانت، ما لي علاقة، أهم شيء لا يدخل في يضر مصلحتي الداخلية. وهذا الالتزام الموجود جامعة الدول العربية بشكل عام.
ممتاز. طيب فتعتقد أن السعودية خرجت من هذا كله أقوى؟
طبعا السعودية الآن بلد قوي للغاية من ناحية قدرتها على مواجهة المستقبل بشكل أكبر. السعودية الآن اقتصادها تعافى. السعودية الآن دخلت عندها جيل شاب كبير، تكلم عن كل الوزارات الحكومية اليوم، كل الوزراء شباب، الطاقة الموجودة في السعودية، حالة التغيير الموجودة في السعودية. اليوم السعودية مقبلة، أنا أعتقد الآن بدأت مسيرة جني الثمار إن صح التعبير. فأنا أرى أنه كل اللي تجاوزناه الآن كانت معارك صعبة للغاية ومعارك كسر عظم، خسرنا فيها وربحنا فيها، أخطأنا فيها وأجدنا فيها، لكن النتيجة العامة هي نتيجة ممتازة. مشهد قمة عودة بايدن أو وصول بايدن إلى جدة ومشهد انتصار للسعودية، مشهد القمة الصينية هو أيضا مشهد انتصار للسعودية، أن العالم العربي كله خلف السعودية، مشهد قمة جدة كذلك العربية هو أيضا استمرار لهذه الحالة. الأمير لما قال في أحد لقاءاته السابقة قال أنا أريد أن أعيد الشرق الأوسط أن يكون أوروبا الجديدة، كانت جملة حالمة زي الكلام اللي كان مع ترك الدخيل في بداية الرؤية، أنها كانت أيضا رؤية حالمة وجملة حالمة، لكن أعتقد أنه الأمير ما قالها إلا هو يقصدها ويعنيها ويريد أن يثبتها. ومن الأشياء الجيدة الأمير يقول هذه التصاريح لتكون عنصر الضغط كبير في تحقيق هذا الهدف. فأنا أتمنى أنه هذا المشروع ينجح رغم صعوبته، أنه تحول الشرق الأوسط إلى أوروبا الجديدة. فهذا بشكل عام.
ممتاز. أنت الإصلاح عندك يعني ليس بالضرورة أنه يكون على شكل اتفاقيات، ممكن تكون عن طريق حرب يعني.
هذا الإصلاح مش الإصلاح بخياري
يعني.
بخياري نعم.
إيش فيه كيف تقرأ السبع سنين القادمة؟ وش الإصلاحات الموجودة؟
أنا أعتقد أنه السبع سنين القادمة على الشرق الأوسط هي مرحلة
يعني من إلى 2030.
أنا أرى وجهة نظري من خلال السياق اللي أنا قاعد أشوفه، أنا دائما السياق سيقودني إلى سياق
ممتاز،
السياق اللي راح هذا كله سيقودنا إلى سياق ممتاز خلال السبع سنوات القادمة. حالة استقرار سيمر فيها الشرق الأوسط على الأقل نظريا بوفق المعطيات الموجودة، أن في حالة استقرار ستمر على الشرق الأوسط، في حالة هدوء ستمر على الشرق الأوسط. حالة الهدوء والاستقرار ستخلق لنا مزايا وستخلق لنا مكاسب كبيرة للغاية. فأنا متفائل للغاية. يعني لو جيتني 2016 2017 18 بقول لك التفاؤل مو كبير،
مستحيل،
لأن كنا في معركة،
مستحيل.
لكن الآن التفاؤل كبير، لأن شفنا مجريات المعركة وعرفنا مخاضها شلون صار، بناء عليها أنا أشعر بإطمئنان كبير حيال المستقبل.
يا رب. يعطيك العافية.
يعطيك العافية.
شكرا لكم، شكرا لمنتج هذه الحلقة أيمن الحمادي، والتصوير عبد الرحمن عبود، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، والتحرير محمد نور شمت، والتلوين عبد المجيد العطاس، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبيعي، ومدير التصوير وهاب موسى، وفي إدارة البرنامج أسيل بعبد الله. هذا فنجان، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. كنت أسألك على قطر والبحرين.
إيه.
شفت أنهم تصالحوا.
إيه.
هم تصالحوا فعلًا.
هم تصالحوا فعلًا بوساطة سعودية بشكل مباشر.
إيش كان المشكلة؟
هم وين تصالحوا؟ تصالحوا في مبنى جامعة، مبنى مجلس التعاون الخليجي.
جدة ولا وين؟
على طريق الملك خالد. على طريق. أوكي. وكانت مصورة يعني بشكل رسمي، إنه الجلسات اللي كانت بينهم اتفاق العلا. وش يقولك اتفاق العلا؟ يقولك يا طويل العمر تعالوا نتفق على المبادئ. اتفقنا على المبادئ، كل دولة بالعلاقة البينية تصالحوا أنتم مع بعض. أوكي. وإنه اتفاق العلا راح يضمن إنه يقود إلى علاقات بينية جيدة. يعني راح نتابع، نقول تعالوا يا البحرين وقطر خلوا نصلح علاقتكم مع بعض، الإمارات قطر مفترض تصلح علاقتكم مع بعض، وتبريد الأزمة، برد الأزمة على الأقل، خلونا نتفق على الآن نبردها نوقف، والزمن كفيل بالحل. يا أخي مصطفى الفقي لما طلع معي تكلم أنه من أهم مزايا حسني مبارك، وكان سكرتير حسني مبارك، يقول أنه يضع الزمن كأحد حلوله.
كيف؟
يقول الزمن هذا أوكي، بعض القضايا يقول والله بحلها بالتدخل، بعض القضايا يقول بكلم فلان عشان يسوي مدري شو، بعض القضايا يقول طلع لي الزمن، خلي الزمن يحلها، خلها لا تجيها لا تقربها، الزمن بيحلها. انك تعرف تتعامل مع الزمن وتقدر انك تخليه من ضمن اوراقك اللي تشتغل فيها، ترى يعني اذا عندك مشكله في ثمانية خلي الزمن يحلها.
خلي الزمن يحلها.